رمضان الخير يهدي لمدى أن البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرمضاني التفسير المباشر. اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان من عام 1433 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذا الشهر، وأن يجعله معمورا بطاعته وذكره والإنابة إليه. ها نحن قد عدنا لكم أيها الإخوة مع برنامجكم التفسير المباشر في دورته السادسة تقريبا، وقد وصلنا من بعد سنوات مرت معنا إلى سورة الممتحنة. سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى اليوم عن سورة الممتحنة على المنهج الذي سرنا عليه في السنوات الماضية، وهو الحديث عن السورة من حيث اسمها، موضوعها، مقصدها، سبب نزولها، والمحاور الرئيسية في هذه السورة. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، والخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض حاليا. حياكم الله شيخنا.
أهلا بكم.
وأهلا وسهلا بك. من الأشياء الجميلة أننا اختتمنا بك في رمضان الماضي واستفتحنا بك في هذا الرمضان، وهذه الحقيقة من الأشياء التي تدعونا للفأل الحسن يا شيخنا.
الحمد لله.
قبل أن نبدأ دكتور مصطفى، لعلنا يعني لو توجه كلمة للإخوة المشاهدين مع بداية شهر رمضان، وأيضا نبارك لكم يا شيخنا هذه الانتصارات التي هي انتصارات للجميع المسلمين في سوريا، نسأل الله أن يكللها بالنصر العظيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أولا أبارك للمسلمين عامة حلول شهر الطاعة، شهر البركة، شهر المغفرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الآمال في هذا الشهر الكريم.
اللهم آمين.
كما أبارك للمجاهدين في بلاد الشام دخول شهر رمضان، شهر الصبر، شهر الجهاد، شهر النصر بإذن الله تعالى. عودنا الله سبحانه وتعالى خلال التاريخ الإسلامي أن تتحقق أكبر الانتصارات في شهر رمضان منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلال تاريخ الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، ونرجو أن يتحقق ذلك في هذا العصر بانتصار المجاهدين في بلاد الشام. بقي القليل إن شاء الله، ولذلك نوصيهم بوصية الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا الصبر الذي أذهل العالم كله بهذا الاستمرار وبهذه التضحيات الجسيمة وبهذا البذل من الشباب في مقتبل أعمارهم، قاوموا كل شيء بصدورهم العارية إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى لهم هؤلاء الفتية الذين آمنوا من الجيش الحر لكي يكون سندا لهم وحماية لمظاهراتهم السلمية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق الآمال على أيديهم في تحرير بلاد الشام بإذنه تعالى.
نسأل الله ذلك.
ونداء أوجهه لعامة المسلمين لمساعدة هؤلاء الثوار. الحقيقة الشيء الذي لا يشعر به كثير من الناس هو النزوح الداخلي المدن التي دمرت مثل حمص وأدلب وحماة وجسر الشغور وغيرها، أهلها بعضهم تمكن من الخروج
خارج سوريا
إلى الدول المجاورة، ولكن كثير منهم لجأوا إلى المدن الداخلية التي فيها القصف أقل من غيرها من المدن. هؤلاء يقدر أعدادهم بأكثر من 2.5 مليون.
الله المستعان.
عوائل كثيرة جدا نزحت إلى القرى وإلى المدن البعيدة، والناس في حيرة من أمرهم. فنرجو أن يستجيب المحسنون في هذا الشهر المبارك بتوجيه زكواتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم، خاصة إلى هؤلاء النازحين من الداخل.
الله
فهو مستعان. شهر كريم، الله يضاعف المثوبة والأجر في هذا الشهر. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل الخير وأهل الإحسان لإيصال هذه المساعدات إلى هؤلاء النازحين.
اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ، وأسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن نسمع إن شاء الله في هذا الشهر أخبارا تسرنا. نعود شيخنا إلى موضوعنا في هذا اللقاء، وقبله أريد أن أذكر الإخوة المشاهدين إلى أن سوف يكون هناك مسابقة يومية إن شاء الله في برنامج التفسير المباشر، وجائزتها يوميا جائزة قيمة وهي جهاز آيباد 3 أو آيباد نيو، فسوف تعلن إن شاء الله في أثناء في أحد الفواصل في هذه الحلقة، فتابعونا. كما يمكن أيضا تلقي أسئلتكم مباشرة عن طريق تويتر، وسوف يظهر لكم إن شاء الله العنوان أثناء الحلقة. شيخنا نبدأ على بركة الله مع سورة الممتحنة.
نعم.
وقبل أن نبدأ شيخ، هل الصواب أن تقول سورة الممتحنة أم سورة الممتحنة؟
نعم.
والحديث عن أسماء السورة.
سورة الممتحنة كأن الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن القرآن الكريم، يعني عندما يستعرض المؤمن طالب العلم سور القرآن الكريم يجدها تقع على مشاكل المسلمين وأحداثهم، وكأن هذه السورة نزلت في أيامنا هذه لتبين مواقف المسلمين من هذه الأمور.
الله أكبر.
سورة الممتحنة، أما بالنسبة لأسمائها فتسمى الممتحنة بالكسر والممتحنة بالنسبة إلى المرأة التي امتحنت، بالكسر السورة التي كان بواسطتها تمتحن النساء،
يعني اسم فاعل واسم مفعول.
أيوة.
أيوة.
وأيضا تسمى سورة الامتحان، وتسمى سورة المودة لورود 3 مرات كلمة المودة في هذه السورة. فكلها أسماء، ولكن كل هذه الأسماء ليست توقيفية عن رسول الله عليه السلام، وإنما أطلق عليها الصحابة رضوان الله، ثم بعد ذلك يعني سجلت عندما وضعت أسماء السور اختارها بعض التابعين لهذا الأمر.
هنا من يسأل الأخ إدريس يقول متى نزلت هذه السورة، هل هي مدنية أم هي مكية؟
سورة الممتحنة بجميع الأقوال هي سورة مدنية.
أيوة.
وقت نزولها كان قبيل فتح مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الخبر وجاء شيخ بني خزاعة يستنجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على بني بكر حلفاء قريش أنهم نقضوا عهد صلح الحديبية، وقال طلب منه المدد والعون لأنهم اعتدوا وقتلوهم ركعا سجدا.
إن قريشا أخلفوك الموعدة.
أيوة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. رسول الله عليه وسلم كان حريصا على ألا تراق الدماء في ساحات مكة وميادينها، يحافظ على حرمة البلد الحرام.
نعم.
فأمر الصحابة بالتجهز، ولكن ما حدد الوجهة، صار يلمح إلى مناط، وهذا كانت يعني طريقة رسول الله عليه وسلم عندما يريد غزو قوم أو جهة
يوري
إلى جهة أخرى ويسأل عن بعدها عن كذا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمي الله الأخبار عن قريش حتى ما يكونوا على استعداد لهذا الأمر. طبعا سنأتي في سبب النزول.
جميل.
يعني
جميل.
بالتفصيل.
إذن هي مدنية بالإجماع،
ونزلت يعني قبيل فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة.
جميل. طيب هل لها سبب نزول مباشر دكتور؟
نعم.
سورة الممتحنة.
الحقيقة أريد أن أقف وقفة قصيرة هنا في قضية في هنالك أربع مناسبات أو أربع أسباب نزول لهذه السورة.
جميل.
حادثة حاط بن أبي بلتع عندما كتب قريش لقريش بأن رسول الله سيغزوكم فخذوا حذركم، هذه افتتاحية السورة نزلت فيها، وهي متأخرة عند إعداد رسول الله العدة يعني في السنة الثامنة.
أيوة.
بينما آيات نزلت في صلح الحديبية
من السورة نفسها،
من السورة نفسها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبروهم
وتقسطوا إليهم. هذه كانت بعد صلح الحديبية، جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وكانت مشركة اسمها قتيلة، جاءت إلى أسماء أتت لها ببعض الهدايا من البادية وهي تود في صلتها من ابنتها، فباعتبارها مشركة
ابنتها ما قبلت
لا الهدايا ولا أدخلتها بيتها حتى تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني شوف القضية الإيمان
الله.
فاستأذن قالت لعائشة سألي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت لعائشة فأذن لها رسول الله ونزلت الآية. إذن هي بعد صلح الحديبية اللي هي في السنة السادسة للهجرة. أيوة. هذه الآية.
جميل.
وبعد صلح الحديبية أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءك يا أيها الذين آمنوا
إذا جاءكم المؤمنات
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أيضا كانت تتعلق ببند إعادة من جاء مسلما من المشركين أن يعيدوه ولو كان مسلما.
أيوة صحيح.
أما إذا كان إذا ارتد أحد المسلمين إلى قريش فلا يعيدوه. هذا البند الذي في صلح الحديبية أثار حفيظة كثير من الصحابة.
نعم صحيح.
فجاءت هذه الآيات تلغي البند الجانب المتعلق بالنساء.
أيوة.
فلا يجوز إعادة المؤمنة إلى المشركين. أيضا بعد صلح الحديبية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، كانت بعد فتح مكة. فأربع مناسبات، ولكن يعني هذه النقطة اللي أريد أركز عليها: ترتيب السورة ما جعل ترتيب الزمني.
جميل.
يعني حادثة حاطب بن أبي بلتع قبل الغزو، حادثة بيعة النساء بعد فتح مكة جاءت في الأخير، وأمران يتعلقان بصلح الحديبية جاءت في الوسط. ما الحكمة في ذلك في هذا الترتيب؟
جميل. هذا سؤال وجيه.
نعم. دائما القرآن الكريم يقدم ما يثير الأهمية، ما يثير الاهتمام. القضية قضية الأساسية، وهي كما سنأتي في محور السورة، هو قضية الولاء والبراء.
أيوة.
الولاء والبراء في هذه السورة هو محور السورة، ولذلك الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أعدائي وعدوكم أولياء، لا تتخذوهم أولياء. وآخر آية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا
إذا جاءكم المؤمنون،
لا، يا أيها الذين آمنوا،
لعلنا نحمل المصحف هنا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
هذه الأولى: لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم.
بسيطة. المهم أن
نعم،
هذه
يعني افتتحت السورة
بآخر آخر آية منها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم.
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
أيضا في الولاء والبراء.
في الولاء والبراء.
بالضبط.
ولذلك عندما افتتحت بهذه الآيات التي تنهى عن اتصال بالعدو وإعطاء الولاء لهم.
أيوة.
لأن أساس السورة ومحور السورة يتعلق بالولاء، فقدمت هذه الأشياء اللي تتعلق
مع تأخرها زمنيا. مع تأخرها زمنيا أصلا.
نعم. أنا دائما أضرب المثل بسورة الأنفال. سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هي تتعلق بغنائم.
صحيح.
اختلاف الصحابة في الغنائم كان بعد انتهاء المعركة، فافتتحت السورة بها. ليه؟ لأن الأمر الأساسي
الذي سألوا عنه
في تربية الصحابة رضوان الله عليهم، كانت أول وقعة كبيرة فاصلة بين المشركين كذا، كانوا ينبغي طبعا يعني هم بشر لا شك أنه ما يختلفوا على مثل هذه، يكون أرفع من ذلك. صار لهم مواقف عظيمة وأمور كثيرة، وحديث عن غزوة بدر والثناء على بعض الصحابة عندما جاءوا كذا، ولكن جاءت كلها في الوسط وفي الأخير.
جميل.
بينما قدم نقطة الضعف اللي أوخذت ليربي الصحابة، لأن أهم شيء في هذا الأمر قضية اختلاف مع الأنفاق ولا ينبغي لهم، فقدم
جميل.
الأهم في افتتاحية السورة، والكثير من سور القرآن بهذا الشكل
صحيح.
يستفتح بها. وهنا أنا أعلق على هؤلاء الذين يريدون تفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول. القرآن الكريم ترتيبه خاص توقيفي منزل من عند الله سبحانه وتعالى، الله أحكم هذا الكتاب بهذا الترتيب، فلا ينبغي أن يعني نغير ونعمل ونحاول أن
نعيد الترتيب.
نعم.
جميل. إذن يعني هذا الموضوع وهو السؤال الذي كنت سأطرحه هو عن محور سورة الممتحنة.
نعم.
إذن محورها الذي تدور عليه هو موضوع الولاء والبراء.
الولاء والبراء. أحسنت. نعم.
والحقيقة الموضوع هذا دكتور مصطفى يعني خاصة في زماننا هذا كثر الحديث عنه لكثرة وقوع كثير من المسلمين في موالاة الكافرين، حتى أحيانا وصلت المسألة إلى موالاتهم عسكريا دكتور على إخوانهم المسلمين، فليتنا نفيض في محور السورة دكتور.
الحقيقة يعني أنا عندما أنظر في قضية الولاء والبراء أتذكر حديث رسول الله عليه السلام عندما يتحدث عن آخر الزمان، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا،
يبيع
دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه في قضية الولاء والبراء، لأن قضية تغيير العبادة أو يخرج من الملة أو كذا بيقول هو صار كافر ولا صار نصراني ولا يهودي ولا مشرك، هي بعيدة الوقوع.
صحيح.
أما قضية الولاء والبراء وإذ به يعجب بشيء فيؤيده في مواقفه، إنسان كافر عمل عمل كذا وإذ به يقول هذا أحبه يوده يريد أن يكون مثله، هذا والعياذ بالله
يخرج من الدين دون أن يشعر
أبدا. يعني عندما ينادي مثل ما حدث عندنا والعياذ بالله في بلاد الشام، يعني عندما يفدي فلان الطاغية بشار ولا كذا الله سوريا وبشار وبس ومدري إيش وكذا، هذا كفر، هذا الشرك، رد عن الدين والعياذ بالله. يعني عندما يعني حتى بعض الأمور اللي صار على ألسنة الناس الذين يقولون نريد دولة مدنية، شو يعني دولة مدنية؟ يعني نعطل شرع الله ونلتزم بالقوانين المدنية وكذا، نعادي الكتاب والسنة ولا نحكمها في، هذا صار نقض الشهادتين والعياذ بالله.
صحيح.
يعني هو قال أنه يريد دولة علمانية، لا نريد الدين، لا نريد هذا، والعياذ بالله كله كفر وردة.
المشكلة أنهم لا يشعرون يا دكتور، يعني عندما يقول مثل هذه الكلمة يقول أنا لا أريد أن أدخل الإسلام في السياسة وألوث الدين بإدخاله في السياسة، لأن السياسة مبنية على الكذب والتدليس والدين منزع عن ذلك، هو لا يشعر بأنه يقول كلمة الكفر.
نعم. الحقيقة هذا الدور يعني دور العلماء ودور طلبة العلم، دور الفقهاء، توعية الأمة، الثقافة الدينية، وخاصة قضايا العقيدة، قضية الولاء والبراء قضية مهمة جدا.
نعم.
قد يكون إنسان جالس في بلده في مكان وإذ به خرج من دين لأنه أيد إنسانا في المشرق أو في المغرب أو في غيره وهو لا يشعر. وما معنى قضية الردة وقضية الكفر وقضية يعني إذا خرج من دينه؟
صحيح.
والعياذ بالله يعني بطل نكاحه، يمارس الزنا مع زوجته، صار لا يجوز، إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. يعني قضية خطيرة في غاية الخطورة،
قضية فعلا في غاية الخطورة وأكثر الناس.
ولذلك يعني قضية الولاء والبراء قضية مفصلية تتعلق بالعقيدة، فينبغي التركيز عليها، وينبغي يعني نشرها بين طلبة العلم حتى يوعوا الناس بهذا الأمر.
بإذن الله سنواصل إن شاء الله الحديث حول هذه الدكتورة، لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود لإكمال حديثنا حول سورة الممتحنة.
مركز تفسير، مركز تفسير، لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ولازال حديثنا متصلا حول محور سورة الممتحنة وأسباب نزولها. نعود دكتور مصطفى إلى موضوع سبب النزول، سبب نزول السورة، السبب الرئيسي إن رأيت يعني.
نعم.
ما هو هذا السبب؟
كما قلت، عندما جهز رسول الله عليه الصلاة والسلام لفتح مكة
في السنة الثامنة للهجرة،
السنة الثامنة للهجرة، ولم يخبر إلا قلة من الصحابة بالتوجه إلى فتح مكة، وأعلن أنه يريد يعني أو لمح إلى جهات أخرى.
أيوة.
وكان من بين من
أخبر
حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة أحد الذين سكنوا مكة وليس من صلب قريش. فالضعف البشري، وإذ به يكتب خطابا لبعض زعماء مكة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم فخذوا حذركم.
الله المستعان.
وأرسل هذا الخطاب مع امرأة مسافرة إلى مكة، جاءت إلى المدينة في الروايات الصحيحة كما نصت ضعينة، ضعينة المرأة المسافرة.
أيوة.
فعندما خرجت من المدينة جاء الخبر إلى رسول الله بالوحي، أخبره جبريل أن بمكان كذا امرأة ضعينة معها خطاب لقريش.
تسريب.
نعم.
أيوة.
فعندما أخبر رسول الله أرسل رسول الله عليه السلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود.
أوه.
قالوا اخرجوا إلى روضة خاخ فإن في بها ضعينة معها خطاب لقريش ائتوا به.
الله أكبر.
فخرج الثلاثة الفرسان الثلاثة، روضة خاخ مكان بين مكة والمدينة على 12 ميل من المدينة تقريبا، فأدركوها
يعني توها في بداية الطريق،
في بداية الطريق فأدركوها وقالوا لها أخرج الخطاب، أنكرت هذا الشيء. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا رسول الله بذلك وما كذب رسول الله، فإما أن تخرجن الخطاب أو لتضعن الثياب، يعني بدنا نفتش الثياب كلها. فعندما رأت الجد أخرجته من عقاصها، يعني لافة شعرة كانت،
والله أخفتها بطريقة يعني
طريقة. فعندما أخرج وإذ به الخطاب من حاطب بن أبي بلتة إلى كذا. فعندما جاءوا بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا
حاطب.
رسول الله حاطب
رضي الله عنه،
يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله اسمع مني، يعني لا تستعجل علي، والله ما عملت ذلك ردة بعد أن أسلمت،
الله،
ولا يعني أريد الإضرار بالمسلمين، كل ما هنالك أن أغلب صحابتك المهاجرين لهم قرابات في قريش وأنت تريد فتح مكة وقد يكون قتال، وخشيت لي أولاد وذرية هناك وليس لي أحد، لست
يعني
من أنا من موالي قريش، لست من صلبهم، ليس لي أقرباء هناك، فأردت أن أتخذ يدا عندهم
يحمون بها
أولادي.
لا حول ولا قوة،
والله ما عملت ذلك ردة. فقال رسول الله عليه السلام أما هذا فقد صدقكم، يعني صادق في هذا الشيء، يعني حالة الضعف. ولكن سيدنا عمر نظر إلى الجريمة، يا رسول الله نافق الرجل، دعني أضرب عنقه، يعني النظر إلى الجريمة جريمة خيانة عظمى في حالة حرب وتقاتل الأعداء وتكشف سر من أسرار الدولة خيانة عظمى هذه.
صح.
ولكن الرسول نظر إلى الضعف البشري.
أظن الجيوش المعاصرة تعاقب على مثل هذا بالقتل
أبدا دائما كلهم، يعني حتى بعض إذا كان في حالة حرب وحالة إعداد جيوش قتل ميدانيا بدون محاكمة.
الله
كثير مستقر. من الناس ينفذون هذا.
نعم.
ولكن الرسول نظر إلى صدق الرجل وإلى الضعف البشري.
اللهم صل وسلم عليه.
فقال لي يا لا يا عمر إنه من أهل بدر.
الله أكبر.
ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
الله أكبر. يعني
ما كانت أهل بدر وكذا.
يا سلام.
فقال عمر الله ورسوله أعلم، يعني سكت، كان وقافا عند حدود الله فسكت. هذا بالنسبة للحادثة الرئيسية للآيات التي افتتحت بها.
أيوة.
ولكن الآيات اللي الأخرى اللي لها أسباب نزول خاصة كما قلنا. أيوة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين، يعني قضية الذين، وهذه أوجهها للجيش الحر ولإخواننا المجاهدين، يعني هنالك من الطائفة النصيرية طائفة يعني لم تشترك كلها في ذبح الناس في قتل الناس، فلا ينهاكم الله عن
الإحسان إليهم،
إحسان ومعاملتهم بالعدل. أيوة. يعني كل من ارتكب جريمة انتهك عرضا اعتدى على مسلم نحاسبه مهما كان هذا سنيا أو علويا، أما أن نقول الطائفة العلوية كلها لازم ندمرها وكذا وكما يفكر بعض لا. الشباب المتحمس لا ينبغي، كل يأخذ
جزاءه
على ما ارتكبت يده. أما التعميم بالجملة بكذا لا يجوز، ولذلك لا ينهاكم الله. يعني أنا بقول لك موضوع سورة الممتحنة كأني
موضوع الساعة.
موضوع الساعة.
جميل.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. من الذي تعادونهم ولا توالونهم وتحاربونهم؟ الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم.
الله المستعان. والله هذا اللي يحصل الآن للمسلمين وهو إخراجهم من ديارهم الآن، وأن ذكرت النزوح. ده. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الإخراج من الديار كأنه القتل،
جريمة مثل القتل. أيوه. فتنة للناس.
طيب دعنا يا شيخنا
السبب النزول الثالث اللي هو هجرة بعض النساء بعد صلح الحديبية، جاءوا فلحق بهم أزواجهن المسلمة هاجرت إلى رسول الله عليه السلام بعد توقيع صلح الحديبية، وهو يقول لم يجف الحبر بعد، يعني لم يجف كتبتم عهد بيننا أن تعيدوا إلينا من جاءكم مسلما.
أيوة.
فنزلت الآية تبين بأن هذا لا يمكن أن يكون بالنسبة للمسلمات، فألغي هذا الشرط ونسخ. وهذا الحقيقة يعني بعض الدول ماذا تقول؟ أنه في التزامات دولية. أيوة. يعني وقعنا على كل ما يصدر في أمور حق الأسرى في جنيف ما مدري كذا، المعادات الدولية أمم المتحدة قالت على الإخوة طلبة العلم شباب الجهاد أن يعيدوا النظر في كل المعاهدات الدولية، كل ما لم يوافق شرع الله ودين الله ينبغي أن ننسخه، لسنا مقيدين إلا بما يوافق عليه شرع الله سبحانه وتعالى.
جميل.
هذا ينبغي إعادة النظر في هذه الأمور،
وهذه الآية دليل على هذا.
إيه نعم، الرسول كتب عاما كل من جاءكم مسلما تردوا إلى المشركين،
الرجال والنساء
عامة كانت، ولكن عندما جاء قضية الفتنة للنساء
استثناها الله.
استثناها
يا سلام.
ولكن مع ذلك شوف اللفتة، يعني ما أنه خسرت زوجته أسلمت وجاءت مهاجرة، ولكن عوضوهم عما أنفقوا.
يا سلام.
هذا الكافر نعامله ما دام في بينهم معاهدة.
أيوة.
إذن لا يخسر الزوجة والمهر والنفقة اللي أنفق، وآتوهم ما أنفقوا. آتوا هؤلاء الكفار الأزواج اللي ذهبت أزواجهم، آتوهم مما أنفقوا من بيت مال المسلمين، تعطوهم من هذا الشيء.
يعني قمة العدل حقيقة.
نعم.
حفظ أولا لحق المرأة. طيب السؤال يا دكتور، لماذا استثناء النساء برأيك؟ يعني لماذا استثنيت المرأة من معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقع عليها؟
المرأة ضعيفة، يعني لا تستطيع حماية نفسها، يعني طبعا هذا البند اللي صار فيما بعد عندما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل وغيره ابن سهيل بن عمرو بناء على الاتفاقية، بعد ذلك شردوا على من أهلهم
صح.
وقطعوا الطريق على قوافل قريش وأمروا عصابات لقطع الطريق. هم ليسوا الرسول ما يستطيعونه لأنه لم يقبلهم، أنتم قلتوا ردهم فرددناهم، ثم جاءوا إلى سيف البحر وصاروا يقطعوا الطريق على قوافل قريش، فأرسلت قريش من يرجو رسول الله
يقبلها.
أحذف هذا البند أقبلهم لأنهم سينتظمون في نظام الدولة عندئذ، يأتمرون بأمر رسول الله عليه السلام.
جميل.
المرأة ما عندها هذه الإمكانيات
أيوة.
أن تتشرد ولا تعمل ولا كذا، فهي معرضة للفتنة وإلى الكفر إذا أعادوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى استثنى هذه المرأة، نسخ هذا الحكم بأمر الرسول بأن لا يعيدوهم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم.
الله أكبر.
ولكن ما في ظلم عندنا، أعيدوا عليهم نفقتهم والمهر الذي صرفوا على هذه المرأة أعيدوه.
جميل جدا. طيب هل ترى الآن ننتقل إلى شيخنا إلى محاور أو عفوا مقاطع السورة ونتوقف مع أبرز مقاطع السورة؟
نعم تفضل.
يعني أول ما افتتحت السورة الآن بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى آخره. المقطع الأول عن ماذا يتحدث مقطع السورة الأول؟
المقطع الأول يتحدث عن قضية اتخاذ الأعداء أولياء. لا يمكن أن يكون عدوك، يعني علل الأمر بأمرين: أولا كفروا، هم كفار يعني لا يؤمنون، وهم مع ذلك أخرجوكم من دياركم، يعني أولا كذبوا رسول الله عليه السلام، لا يؤمنون بعقيدتكم، لا يؤمنون ويرونكم يطلقون عليهم الصابئة، يقولون هذول خالفوا دين آبائهم وغير ذلك، فلا يجتمعون معكم في العقيدة. هذه ناحية.
جميل.
الناحية الثانية الظلم الذي سلطوه عليكم، ظلموكم، أخرجوكم من دياركم، عادوكم.
صح.
يعني هذا كان في السابق، وفي اللاحق الآن يعني إذا يريدون، إذا ظفروا بكم لن تسلموا من إيذاء أيديهم وألسنتهم، ويودون لو تعودون كفارا بعد ذلك. يعني هذا واقعهم. طيب كيف تتولى وتعطي قلبك ومحبتك وولاءك وودك لإنسان لا يجتمع معك في العقيدة، وظلمه ماش سائر عليكم، ويؤذوكم بألسنتهم وبأيديهم، ويريدون إعادتكم عن دينكم الذي أنقذكم الله، يعيدكم إلى دينهم بعد أن أنقذكم الله منه، فكيف تعطون الولاء لهؤلاء؟ ثم بعد ذلك ضرب المثل: قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. جميل. إبراهيم عليه السلام ينبغي أن تقتدوا به، وهذا شأن الأنبياء وشأن المرسلين. وأبوكم أبوهم إبراهيم، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كان له هذا المفاصلة، البراءة من قومهم، إذ قالوا لقوم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
تبرأوا، وليس قضية العداوة والبغضاء بينهم وبين قومهم حتى يؤمنوا بالله وحده. فهذا هؤلاء قدوتكم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قدوتكم في ذلك. ولذلك يا أيها الذين آمنوا، يا أمة محمد، تكون لكم قدوة في الأنبياء السابقين ومواقفهم من أقوامهم، بأن لا تعادوا المعادين لدينكم الذين لا يجتمعون معكم في العقيدة وقد ظلموا وعملوا ويريدون إعادتكم إلى الكفر مرة أخرى، فلا ينبغي أن تكون هنالك نوع من المودة. هذا المقطع الأول.
جميل. والله الحق المشكلة دكتور مصطفى، الآن كثير من المسلمين الآن بحجة التعاون الثقافي والتقارب الثقافي والتعايش والعبارات المطاطة التي تتداول في زماننا هذا، أنهم غزتنا الآن يعني عادات الكفار في أعيادهم، في ملابسهم، في ثقافتهم، في لغاتهم، في من بواسطة وسائل الإعلام، فأصبحت هذه القضية أصبحت مميعة بشكل كبير، وأصبحت ليست واضحة معالم الولاء والبراء. يعني لعل كلامك هذا الحقيقة يؤكد يعني كثير خطورة مثل هذا.
كثير من الناس يعني ما يفرقون بين ما يمكن أن نتعاون فيهم ونستفيد ونفيد منهم وما لا يمكن، يعني في قضايا يعني بعض الناس يفرقون، هذا التفريق جيد، بين قضايا المدنية التمدن التقدم المدني يعني وسائل المخترعات هذه،
أيوة أيوة،
هذه ليس لها دين، ليس لها عقيدة، هذه نتعامل معهم فيها، نأخذ منهم ونعطي كذا، يعني هذا نتيجة التقدم العلمي العالمي كله، ليس نتيجة فكر نصراني ولا يهودي ولا إلحادي ولا اشتراكي ولا كذا، هذه التقدم البشري الله سبحانه وتعالى عرفهم على سنن الكونية، تعرفوا عليها
ولا مانع من الاستفادة منها،
نستفيد منها، ولكن في قضايا تتعلق بعقائدهم،
أيوة،
بعاداتهم الاجتماعية، بأمورهم، بمنهجهم في الحياة، هذا الذي نقف عنده
ولا يجوز.
يعني بعض الناس يقول الغرب تفوقوا علينا، تقدموا في التقنية وغير ذلك، إذا نأخذ كل ما جاءنا من الغرب، ما ينبغي هذا. المؤمن ينبغي أن يفرق بين ما يجوز له الأخذ، القضايا المدنية والقضايا التقدية، هذه سبقونا إليه بكل أسف، نحن تقاعسنا هم سبقونا، نستفيد من هذه. أما طريقة معيشتهم، طريقة إدارتهم لقضايا الاجتماعية، للأسرة، لتربية الأبناء، للقضايا العقدية الفكرية والعادات الاجتماعية، هذه ينبغي أن نقف عندها ولا يجوز أن نأخذ منها.
جميل جدا. طيب تأذن لنا دكتور نأخذ فاصل ونعلن فيه سؤال هذه الحلقة، ثم نواصل إن شاء الله حديثنا. نعلن لكم أيها الإخوة سؤال هذه الحلقة، مسابقة سوف تكون يومية إن شاء الله في البرنامج، ثم نعود إلى مواصلة حديثنا مع شيخنا حول سورة الممتحنة.
السؤال الأول، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما هو تفسير كلمة أن تبروهم؟ موالاتهم، الإحسان إليهم، محبتهم.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حول سورة الممتحنة. توقفنا يا دكتور عند المقطع الأول، انتهينا من المقطع الأول وقلت أن المقطع الأول يتحدث عن قضية الولاء والبراء،
نعم،
ووجوب المفاصلة والبراءة من الشرك ومن أهله، براءة ليس فيها أي تهاون وليس فيها أي تساؤل. المقطع الثاني،
المقطع الثاني استثناء من القاعدة، استثناء من أو توضيح بأنه ليس من باب الولاء والبراء في قضية التعامل مع الكفار. يعني بعض العلماء يقول أن يعني عندما نزلت الآيات والناس يعني تبرؤوا من أقربائهم، ولكن يبقى قضية العاطفة،
نعم،
قضية القرابة، قضية،
نعم،
يعني طيب هذول ما آذونا ولا وقفوا في الجانب المعادي لنا ولا جيشوا الجيوش ضدنا ولا ساعدوهم بشيء ولا كذا، فما الموقف؟ كما هي حادثة أسماء بنت أبي بكر مع أمها، فجاءت الآيات الكريمة، عسى الله، فتح باب الرجاء،
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة،
مودة، عسى،
نعم،
وعسى بالنسبة لنا رجاء، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى تحقق، يعني الله سيجعل بينكم وبين هؤلاء الذين عاديتموهم مودة،
وقد يعني جعل،
وجعل يعني بعد فتح مكة صارت الخرابات وصارت الناس،
يعني أبو سفيان رضي الله عنه وابنه معاوية رضي الله عنه كانوا من أشد المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا من أشد أنصاره بعد ذلك.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ كل، يعني هذه من حكمة تعدد الزوجات أكثر من أربعة، يعني عندما بنت أبي سفيان
رملة
رملة أم حبيبة,
أم حبيبة
أرسل للنجاشي أن يتولى
نكاحها,
نكاحها عن رسول الله عليه السلام. فسمع أبو سفيان, شوف التآلف, يعني أحيانا المصاهرة والمزاوجة توجد نوع من الرابطة. قالوا أنه محمد عدوك وكذا, أخذ بنتك وكذا. قال هو الفحل لا يقدع أنفه, يعني
رجل
افتخر,
نعم
افتخر بهذه المصاهرة هذه ولان قلبه. وبعد ذلك عندما جاء إلى رسول الله بعد فتح مكة أراد أن يكفر كل مواقفه ضد رسول الله وضد الإسلام,
صلى الله عليه وسلم,
وذهب مجاهدا في سبيل الله.
صحيح.
يعني القرآن الكريم لا يريد قضية قطع الوشائد الصلة الإنسانية بين الناس. ماذا ما جاءك أذى من هؤلاء, صحيح هم يخالفونك في العقيدة ولكن لا أذية منهم, إذن عاملهم باللطف, برهم, أحسن إليهم, تستعبد قلوبهم إذا أحسنت إليهم. الإنسان عبد الإحسان كما يقول المثل.
صحيح.
ولذلك فتح هذا المجال, هؤلاء الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا أحدا عليكم برهم, يعني البر يدك هي العليا, موقفك هو الأقل, تقسط إليه, تعامله بالعدل. غير الولاء, الولاء أن تعطي محبتك.
نعم.
وأنت تكون كأنك تابع له,
الله
هو له السيادة وأنت تواليه, توده بقلبك, تريد له يعني أن تقدم له خدمة. في فرق بين قضية الولاء وبين قضية
العدل والتعامل بالإحسان,
معاملة بالإحسان.
جميل.
إذن هذا هو المقطع الثاني الذي جميل. ذكر هذا الأمل وتحقق فيما بعد, وهي قاعدة كما قلت نسير عليها دائما, نعامل الناس حسب مواقفه من الإسلام, حسب مواقفه من عقيدة المسلمين.
جميل. المقطع طبعا هي أربعة مقاطع.
أربعة مقاطع.
طيب المقطع الثالث.
المقطع الثالث في قضية مجيء المؤمنات إلى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
المؤمنات ومهاجرات
مهاجرات فامتحنوهن.
أيوة.
الامتحان أيضا للتحقق من صدق ولائهن, يعني شو
يعني هل إيمانها صادق أو ما هي مجرد يعني.
كانوا بعض الرواية تقول إنه يعني كانت تسأل المؤمنة المهاجرة يقسم يعني يجعله تحلف بالله أن تقسم بالله أنها ما خرجت كرها في زوجها السابق ولا حبا في أحد, وإنما أخرجها الإيمان بالله ورسوله وحبا لله ولرسوله.
الله.
يعني الولاء خالص لله تعالى, قضية الإيمان هي التي دفعتها للخروج, عندئذ لا يجوز إعادتها إلى الكفار حتى تفتن.
جميل.
فلهن بعد الإيمان ما يجوز نبقي المشرك زوجا لها, ما يجوز هذا. جميل. بعد الإيمان, الإيمان فصل بينهما, فإذا هاجرت أيضا. ولذلك كما قلت يعني حفاظا على المعاهدة, على أصل المعاهدة, أننا لا نظلم هذا, نقول خسر زوجته ويخسر ماله, لا, عوضوهم أيها المسلمون. طيب. هذا الذي جاء جنوه.
جميل.
ردوا عليه ما أنفق من مهر وهدايا وغير ذلك.
هنا سؤال, قال الله سبحانه وتعالى هنا وآتوهم ما أنفقوا, هنا سؤال سأله أحد الإخوة عن طريق تويتر, وهو سؤال دقيق حقيقة, جزاه الله خير الأخ اللي سأل. يسأل يقول الآن هل في الآية, في هذه الآية, الآية 11 دليل على أن الدولة تتحمل التكاليف التي تترتب على الأفراد إذا كانت متعلقة بالسياسة الدولية؟ يعني الآن الدولة اتخذت قرارا يضر ببعض الأفراد, فهل تعوض هؤلاء تعويضا كما في هذه الحالة؟
نعم, كل أمر تبنته الدولة سياسة عامة أو خاصة لمصلحة عامة أو خاصة وتضرر بعض الأفراد منها, على الدولة أن تعوضهم عن ذلك. نعم.
جميل. إذن هذا جواب للأخ عبد العزيز الصويتي في هذا السؤال. طيب المقطع الرابع.
الرابع والأخير هو ما يتعلق بمبايعة رسول الله عليه الصلاة والسلام للمؤمنات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا, ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن.
جميل.
طبعا هذه الآية نزلت بعد فتح مكة عندما بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام المسلمين عامة، ذهب إلى الصفا ودعا النساء إلى مبايعته وتلا عليهن هذه الآية.
أيوة.
فهي ستة أمور كان الرسول عليه السلام يأخذ على النساء في ذلك: عدم الشرك، لا سرقة، لا زنا، لا قتل أولاد، لا بهتان بإلحاق الأولاد بأزواجهن افتراء، يعني تجيب تقول هذا كذا، ولا يعصين رسول الله في معروف. الرسول أمر أشياء كثيرة للنساء: قضية النياحة، شق الجيوب، لطم الخدود، الخلوة بغير المحارم، بغير ذلك فلا يعصينا طبعا. وهل رسول الله يعقل أن يأمر بغير معروف؟
لا.
قال: إذا كان لرسول الله ولا يعصينك في معروف، ما بالك بغير رسول الله؟
من باب أولى.
يعني هذا من باب التنبيه، إذا اشترط على رسول الله هذا الأمر فما بالك على غير رسول الله.
جميل. إذن هذا هو المحور الرابع. أستاذنك الدكتور معنا
المقطع الرابع،
أو المقطع الرابع عفوا.
نعم.
معنا ابنك الدكتور محمد صفا. دكتور محمد صفا حقي معنا، أستاذ بجامعة الإمام. حياكم الله أبو سلمان.
يا حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
أحييكم من شيوخنا الكرام وأبارك لكم الشهر الفضيل.
الله يحييك ويبارك فيك.
سيدي الكريم، الولاء والبراء يعني أمر خطير، وأعتقد أن الكثير لم يعرفوا صور الولاء والبراء، ولأجل هذا وقعوا في خطورة هذا الأمر. ماذا يفعلون مثلا وهم يرون أمتهم في تخلف مستمر وخلاف دائم؟ يطلق أحدهم اللحية ويلبس الثياب القصيرة، ومع ذلك يقاتل أخاه المسلم في الطرف الآخر، يتآمرون عليهم، بل ترى بعضهم يقف مع الظلمة ويؤيدهم، والظالم يقتل أخوه ويدمر مسجده. نحن بصراحة متأخرون حضاريا، تقنيا، سلوكيا. كيف ستقنع هؤلاء الناس بأن يوالوا إخوتهم وبنو عشيرتهم ودينهم، ويعادوا من يظهر أو يتظاهر أن نقول بأرقى مستوى في التعامل والإنتاج والتطور والرقي؟ اليوم نجد مثلا الدول الكافرة تقف مع النصف مع وتناصر بعض قضايا المسلمين، وإن كان الجانب المصلحي هو الأول في قصدهم، ولكن أيضا في الجانب الآخر يتكاتفون لأجل إيقاف هذا النزف من الدماء وغير ذلك. الأمر خطير جدا في قضية الولاء بالوراء وحال المسلمين في هذا التخلف. كيف نستطيع أن نخرج من هذا المأزق الكبير؟
سؤال وجيه، فتح الله عليك أبو سلمان، شكرا جزيلا. الدكتور محمد صفا حقي، لعلك سمعت الدكتور ماذا قال. يعني يقول: نحن للأسف يعني كثير من المسلمين يظهروا يعني يرسخون هذا المفهوم، وهو مفهوم التخلف والتأخر الحضاري والسلوكي والأخلاقي، ثم يلام من يتأثر بهؤلاء الكفار وهم يمارسون أرقى أحيانا في بعض المظاهر المدنية والتعامل والرقي، مع أن الجانب المصلحي كما ذكر طاغي في تعامل هؤلاء الغرب مع المسلمين. فما تعليق الدكتور؟
سيدي، أنا في رأيي في ثلاث نقاط ينبغي أن نعمل من خلالها.
جميل.
أولا يعني الدعوة الفردية والتنبيه وقضية بيان قضية الولاء والبراء وقضية خطيرة في العقيدة، يعني على أوسع المستويات نحاول أن نبينها للمسلمين، هذه واحدة.
جميل.
الأمر الثاني، نبين كشف زيف الوسائل التي تستخدم لتمييع قضية الولاء والبراء.
أيوة.
يعني كثير من الناس أنه يا أخي هذه قريبة، الديمقراطية قريبة من الشورى، العلمانية ما يمنعك من الصلاة في المسجد وكذا، فهي لا تخل...
صح.
نبين زيف هذه الدعاوى وبيان الإسلام وشرعة الإسلام ودين الإسلام ومنهج الإسلام.
جميل.
الأمر الثالث، ينبغي أن تتمثل هذه القضايا في دولة تتبنى هذه الأمور، دولة تبين في مواقفها في أمورها قضية الولاء والبراء. ما كانت هنالك دولة فلتكن جماعة.
صحيح.
تتبنى هذا الشيء بحيث يعني تطبق هذا تطبيقا عمليا.
جميل.
من خلال النقاط الثلاث: توعية الناس، بيان زيف الادعاءات اللي تريد تمييع القضية، القدوة في هذا الأمر، أنا بإذن الله تعالى تحل المشكلة.
وقد يكون أحيانا دكتور مصطفى من الإشكاليات الموجودة الآن أن عندما يثار موضوع تطبيق الشريعة كما تلاحظ الآن في الدول الإسلامية التي استقلت أو التي يعني الحمد لله يعني وفقت ويعني تخلصت من الظلمة، عندما يثار تطبيق الشريعة لا يتبادر إلى أذهان الناس الأعداء أو الأصدقاء أحيانا إلا قضية قطع الأيدي، رجم الزاني إلى آخره، يعني مع أن تطبيق الشريعة في الحقيقة له جوانبه الأخرى، له جوانب قضية العدالة الاجتماعية، قضية التعليم وإيصال التعليم لكل أحد، قضية إغناء الناس وتوزيع الثروة بشكل جيد
يعني
إلى آخره.
تطبيق الشريعة الإسلامية، يعني سيدنا عمر عندما في عام الرمادة منع قطع الأيدي، السبب لأن الظروف المحيطة قد تدفع إلى السرقة.
صحيح.
فعندما نؤمن لقمة العيش، يعني الدولة الإسلامية إذا أمنت الأساسيات الضرورية لكل فرد من رعاياها، قضية المطعم والمسكن والملبس والتعليم إذا أمنت الدولة هذه الأمور وبعد ذلك طلع السارق، هذا ينبغي قطع يده. أما قبل ذلك قد يكون الدافع له بده يعني يدفع جوعته أو يستر عورته بهذا الأمر. عندما نقول البرامج الدنيا كلها بالفضائيات وبالكذا كلها تدعو إلى الفاحشة وتدعو إلى الانحراف وتبين قضية العلاقات الجنسية أنها حرية شخصية وتعمل الضغوط الهائلة على الشباب، ورأسا تقول تعال أقم حكم الزنا وكذا، يعني لابد من توعية، لابد من
تسبق مثل هذه
يعني حاجات الناس، الأمور، الجو العام لكل هذه الأمور ينبغي أن نعمل بها جملة، ولا نأخذ يعني في هذه الأمور ونقيم حدا نقتطعه الشيء الآخر الذي يحتجون به قضية الأقليات. يا أخي الأقلية نحن لا نظلم ولا نجبر على كذا، الأقلية هي ستحكم بحكم ما ليس دينها، ليس يعني النصارى مثلا في بلاد المسلمين، يعني هؤلاء هل سيطبقون النصرانية في بلاد المسلمين؟ لا، يريدون العلمانية. طيب ما الدافع لهم إذا طبقوا العلمانية على أمورهم؟ مع العلم الإسلام يعترف بأحوالهم الشخصية، نكاعهم، زواجهم، إميراتهم كذا على طريقتهم، يعطيهم هذا الحق. فبدال ما يطبقوا الدستور العام العلماني طبقوا الشريعة الإسلام وهي أرحم بهم
جدا.
شو اللي يفرق معهم؟
صحيح.
يعني بدهم يطبقوا شيء غير دينهم في القضايا العامة، في المعاملات التجارية، في سياسة الدولة وغير ذلك.
جميل.
ولذلك يعني يخوفون بأشياء هي حجج تافهة ولا تقوم يعني.
جميل.
على المنطق.
طيب إذا انتهينا من المقاطع، دعنا دكتور في بقي دقيقتان فقط من الوقت في بعض الأحكام والآداب التي في هذه السورة، وأنا ألاحظ أنها مليئة بهذا، لكن لعلك تنتخب لنا مما ترى يعني نعرضه على الإخوة المشاهدين.
الحقيقة أنا كنت أريد يعني أركز على واقعية الإسلام.
جميل.
في الدقيقتين واقعية الإسلام تتبين في قضية مراعاة الظروف الخاصة. الرسول عندما خاطب بلتع، حاضر بن أبي بلتع، وقال صدقكم ولم يقم عليه حد الله الخيانة العظمى، كان قضية واقعية جدا.
يا سلام.
في قضية تعلق قلوب الناس بأقربائهم بهؤلاء بالناس، يعني يودون أنه يكون في شيء، الله سبحانه وتعالى
راعى
هذه الواقعية في نفوس الناس. في قضية عندما المهاجرات يهاجرن وهن معرضن للفتنة وغير ذلك، عدل الإسلام واقعيته ما ظلم. يعني حتى المسلم إذا ذهبت زوجته وارتدت إلى الكعبة قال عوضوهم أيضا،
عوضوا يعني المسلم
إذا حصلتم على غنائم من هؤلاء المشركين أو غيرهم، عوضوا المسلم الذي ارتدت زوجته كذا. يعني جميل. العدل في جميع الجوانب، حفاظ على عقيدة المسلمة وعرضها وشرفها، التعويض على الزوج الكافر ذهبت زوجته. جميل. التعويض على المسلم الذي ارتدت زوجته. جميل. يعني واقعية الإسلام
هذه نقطة مهمة جدا، كانت رائعة جدا في الختام يا شيخنا، انتهى وقت البرنامج للأسف. شكر الله لكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر شيخنا الدكتور مصطفى مسلم، الأستاذ بجامعة الإمام وجامعة الشارقة سابقا، والخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية، على ما تفضل به، وأرجو أن تكون هذه الحلقة خير فاتحة حلقات هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ولعلكم إن شاء الله تشاركون في المسابقة، علما أن الجواب يكون عن طريق موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية. ألقاكم غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.